أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. كنا في قاعدة أسباب النزول كقاعدة تفسيرية، في الجهة الأولى فيها أهمية وضرورة التوثق والتوثيق والتنصيص لروايات أسباب النزول، وكنا في المثال الثاني لهذه الجهة القاعدة، المثال الثاني وهو غزوة بدر. في سورة الأنفال وصل بنا المقام إلى مربط الفرس في هذه الآيات المتصلة بروايات أسباب النزول. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. مر بنا أن هذه في سورة الأنفال. في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي مرتبطة بغزوة الأحزاب أيضا. فإذا لقيتم الآية الرابعة في السورة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. مر أن مفسرين في المدارس الإسلامية الأخرى مدرسة الخلافة وقعوا في حيث ضيق في الجمع بين آية سورة محمد صلى الله عليه وآله أن فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم حتى تضع الحرب أوزارها، مع هذه ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن. ومر أن هاتان الآيتان ليستا ناسخ منسوخا كما ادعي، بل بينهما تمام التوافق. فحيث بينهما تمام التوافق فهنا يتبين زيف روايات النزول المذكورة في سورة الأنفال في غزوة بدر، أن عتاب القرآن ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثن الأرض، يعني ما كان لكم أن تحرصوا على تأثير الأسرى أثناء الحرب. أثناء الحرب الهدف الأصلي هزيمة العدو لا جني الغنائم. جني الغنائم هو سبب الهزيمة والفشل كما ما حدث في أحد. في أحد سبب هزيمة المسلمين كان وسط المعركة، أول معركة انتصر المسلمون وسط المعركة هزموا، ثم آخر المعركة في أحد انتصر المسلمون بسيف رسول الله وعلي. فالمقصود أن الحرص والطمع والتكالب والشرف على الغنائم، لأن الأسير غنيمة يخدع أو شيء، الالتهاب بأسر الأسير ألا يعطل المقاتل عن المقاتلة؟ يعطل.
ففي أثناء الحرب لا زالت قائمة ولن تنتهي ولن تحسن. لا يسوغ للمقاتل الحربي المسلم أن يتجه نحو جمع الغنائم ومنها الأسلحة، بل لابد عليه ماذا؟ لابد عليه من هزيمة العدو. الآن هذا الذي في وسط المعركة من العدو سقط عنه سلاحه، المهم انت يجب ان تمضي قدما في تصفية العدو. فالعتاب اذن في ماذا؟ العتاب انه ارادة عرض الدنيا والحرب قائمة، هذا اعتراف نفسه، هذا المفاد موجود في سورة الأنفال وموجود في سورة محمد. بينما الروايات سورة النزول التي لو نخلقت ماذا تقول؟ تقول ان العتاب على ابقاء الاسرى في ظرف الزمان بعد الحرب. لماذا لم تقتلوا الاسرى بعد انتهاء الحرب؟ انتهت الحرب، الان الاسرى امامكم، لماذا لا تقتلوهم؟ هكذا الدعية في رواية اسلام النزول، وان الخليفة الثاني كصحابي اقترح على الرسول ان يقتل الاسرى بعد الحرب بما فيهم العباس بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب وما شابه ذلك. طبعا في بدر كل بيت من بيوت قريش قتل في كافر من الكفار، الا بيت بني هاشم. بني هاشم في معسكر المسلمين من استشهد، عبيدة بن الحارث كذا، بل اول شهيد في بدر من بني هاشم. لكن من طرف قريش لو معسكر كفار لم يقتل احد من بني هاشم ممن اشترك، والسبب في ذلك ان بنو هاشم أتي بهم قسرا، كانوا كارهين لقتال رسول الله فلم يرفعوا سلاحا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى المسلمين قبل معركة بدر أن يتجنبوا بني هاشم مثل عباس وعقيل بن ابي طالب. لماذا؟ وغيرهم من بني هاشم بن ابي طالب، لانهم لم كما اخبر بذلك النبي ليسوا يريدون بالمسلمين سوءا ولا برسول الله، بل يتمنون ظهر رسول الله على قريش، وإنما إرهابا من قريش ألجأتهم وجرجرتهم إلى واقعة بدر. إذن بنو هاشم الذين بقوا في الأسرى بالدقة موقفهم وعدانا، الآن فلماذا يطالب الصحابة الخليفة الثاني بقتلهم؟ هذا بعد جواب يجب أن يجده الباحث بتدبر. لماذا صنعت هالروايات المزيفة تغطية لهذا الموقف أو شيء آخر ربح آخر؟ لكي لا تكون أن يوصم مثلا الذي أصر على قتل أسرى بأن موقف عدائي من بني هاشم، هذا الموقف مبرر. والآن تبين لنا أن الآية الكريمة في سورة الأنفال العتاب ليس على بقاء الأسرى بعد الحرب. العتاب على أخذ الأسرى أثناء الحرب، والحرب قائمة. لماذا تتهم بالغنائم وسط الحرب؟ هذا مما يعرض معسكر المسلمين للهزيمة، وليس عتاب. العتاب في سورة الأنفال كما الدعية وزعم ولفق في رواية سورة النزول أن العتاب على عدم قتل الأسرى بعد الحرب، حسب الآية الكريمة. كذلك هذه الآية الكريمة في سورة الأنفال مفادها نفس الآية في سورة محمد التي اعترفوا بأن مفادها حرمة قتل الأسير بعد الحرب. لاحظ أن هذا الأمر الذي لفق في مفاد سورة الأنفال، هذا المفاد الذي روايات الإسلام الذي لفقت في سورة الأنفال وغزوة بدر لم يكتفى بتحريف سورة الأنفال، بل تطاول الأمر عند الطرف الآخر الى تحريف حتى الآية في سورة محمد. معنى صريحة مثلا ظاهرة ان الأسير لا يقتل بعد الحرب، فإما من داخل ودققوا في سورة محمد، داخل ودققوا وقع النقاط ظهورية لطيفة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب نقاط على قتل متى غايته حتى إذا خنتموه سليم، حتى إذا أخذتهم إذن الإتقان مفادة في القرآن ماذا؟ انتهاء الحرب. هذا واضح المطلب هذا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب القتل حتى إذا لها غاية مو إلى أبد الآباد. بينما في روايات أخرى المسلمين هنا يدعى أنه ماذا؟ أن قتل الأسير مدة زمانية ممتدة حتى إلى ما بعد الحرب. بينما هنا في هذه السورة سورة محمد لاحظوا صلى الله عليه وآله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموا هذه الغاية لم تكن في سورة الأنفال ذكرت. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، لأن أسرى قبل انتهاء الحرم هذا غير صحيح، لأنه هو تفكير في الغنائم. فالغاية في هذه الآية في سورة الأنفال مع الغاية في سورة محمد واحدة وهو انتهاء الحرب. لذلك لاحظ حتى إذا أدخلتموهم، إذا أدخلتموهم انتهت الحرب، لأنه أنت بالقتال بالجراح هذا هو فقط. حتى هو أي معنى لغة أدخلتموهم؟ هذه معناها أدخله بالضرب بالجراح بالطعن، يعني بعد شلة سقط أقعده يعني انتصر عليه حتى يجب لفظة أدخله في معنى. إذا تشوفوا شوفا جنازة ما كان لنبي أن يكون له أسرى ما كان حتى النهي عن أسر الأسير متى؟ لنفس الأمر بالقتل. شوف الآية دي في سورة محمد صلى الله عليه وآله فضرب الرقاب حتى أخنت إذا أخنتموه نفس ما كان له أسرى ما لك أكثر مقاس قاتل يعني نفس الذي فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموه نفس التعبير ما كان الذين يكون له أسرى يعني استمروا على المقاتلة ولا تتجهوا نحو الغنائم إلى متى؟ حتى إذا قمتموا منه حتى تنتهوا الحرب. إذن حتى في سورة الأنفال ليس فيها مفاد أنه لا تأثرون بعد الإتقان، لا تأثرون الأسير بعد الإتقان، وإنما فيها النهي عن أثر الأسير قبل الإتقان، قبل مع الإتقان هو انتهاء الحرب. فالنهي هنا عن ابقاء الاسير اثناء الحار مو بعد الحار، بينما هذه روايه ابن ذكر قلبت حتى المعاني اللغويه للالفاظ، قلبت ترتيب الايه. يعني وظلت مقلوبه في اذهان المفسرين والاجيال الى يومنا هذا. تلاعب بالاوضاع اللغويه بالمعنى اللغوي، تلاعب بترتيب الظهور، تلاعب المنطق. ولا تظنون ان هذا مختص بهذا المورد، التلاعب في معاني الفاظ القران الكريم جرى من بني اميه وبني العباس الى حد اشبع العقل الاسلامي والذهنيه الاسلاميه بشكل مقلوب عن آيات كثيرة. والموكب يشتير بالترح وغفلة، مع أنه شيء من التروي في ألفاظ الآية يدق عند الإنسان جرس التنبيه. فعلى سيما بعد بمراجعة روايات أهل البيت المنبهة على هذا، فهنا لاحظ حتى إذا أسكنتموه، إذا أسكنتموه انتهت المعركة، ماذا تصنعون؟ فإما منا بعد الحرب، وإما فداء. حتى تضع الحرب أوزارها أفعل أخنتموه، يعني فإما منه وإما فداء. فبعد الحرب ليس قتل، بعد الحرب إما من أو فداء في الأسير، استفاد منها ماليا. إذن كيف هنا الآية المن والفداء ليس القتل؟ القتل غاية الإتقان، هنا يظهر في سورة الأنفال القتل غاية الإتقان. إذا من الواضح أن هذا العتاب الشديد هو عتاب للمسلمين لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف هم على هذا التفسير لسورة بدر، لسورة الأنفال في غزوة بدر، رتبوا على عدم عصمة النبي، رتبوا عليه وفعل له وتفعل أن النبي يخطئ وأن كذا وأن كذا وأن يجتهد فيخطئ. وأن الصحابي الخليفة الثاني في موارد أعوذ بالله خطأ النبي، وكان هو مصيب والنبي اعوذ بالله مخطئ ولم يذنب. والاعظم من ذلك ماذا؟ والاعظم من ذلك انه عندهم بالتالي الاصل في كل كافر ولو لم يكن عدوانيا ولو لم يكن حربيا ولو لم يكن حرف البين هدر دمه. عزيزي ليش نسال استهلاكنا؟ مسألة لها حسابة وعاقبة تعلم في الوضع الراهن في العصر. من يتبنى أن الكافر ولو كان مسالما ولو كان مهاجنا ولو كان كذا مهجور الدم بلغ ما بلغ هذا الشيء. وبين من يقول لا الكافر فقط المعتدي عدواني هو مهجور هو لا حرمة له. كما مر بنا هذه الأشياء فلسفة الجهاد فلسفة التوسع في رقعة بلاد المسلمين بأي نهج ومنهج شرعي. ولذلك لا تظنون بأنهم نصف نشأة القاعدة نشأة طالبان لا يمارسات للشبوع التي تشوه تشوه صورة الإسلام المسلمين في الشرق الأرض وغربها. هذا لم يكن فجأة وعفوية وإنما مستند إلى بداية المدرسة التي اتبعوها فتبنى هذا مبنى. بخلاف مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لذلك هذا الفقه الوحيد في باب الجهاد ترى أن في فقه البيت أن الأسير بعد الحرب لا يقتل. مع أنه للتو خرج من المعركة ها ليس بالأمر السهل إذا شوية تأمنوا فيها. الآن للتو هو خرج من المعركة صار عدواني لكن لأنه سلبت عنا قدرة العدوانية مع ذلك يتكرم الإسلام عليه إما من بعده أو إما فداء. هذا الذي ماذا هذا الذي كان عدوانيا الآن صار سلب هذه القوة فكيف بمن لم يكن عدوانيا من العاصمة هذا مدنيين أبرياء ليس لهم في العز ولا في النفير شيء. فتلقوا الجندي معادي بحضارة لا جندي ولا موظف مدني انت تهريق دم بأي منفذ بأي بيان تشتغل مدن هذه تشويه ضد المسلمين وضد الإسلام فتحول عن انتشار الإسلام تحول تسبب شدودات. في بروفيسور على كل من أتباع البيت وصل إلى مقام يعني وظيفة وحساسة مهمة في جهاز التعليم الألماني عاش سنين توفي رحمه الله ومجتهد كان مجتهد بعد من الضراعة الثانية مجتهد من أتباع أهل البيت ولكنه على كل النقاط اللباس المدن العام وصار مشرف مهم على مادة الأديان في كل التربية التعليم الألماني خب موقعية مسهلة. سئل أنه لماذا الغرب رغم ما يعاني من مشاكل وهذه المشاكل حلولها في الإسلام لماذا لا يقبل الغرب على اعتناق الإسلام؟ هو قال لطيف عبارة لطيفة قال لما صنعته ما تسمى بالفتوح السابق من صورة سوداوية الإسلام يعني الآن في علم القانون الحديث حتى الحرب لها قانون ماذا أخلاقي لهذا ضابط عدم الغدر عدم الغيبة كذا فلان أمور يعني أكو يريد يقول أعراف أصول إنسانية لا مرعية حتى في الحرب. أما الإنسان باسم أنه هذا حرب لكن لا يراعي أي أصل من الأصول الأخلاقية هذا يصير واحد كاسر ويصير مصلح في الأرض مفسد في الأرض يصير له مصلح. وهذا ليس كما يقول البروفيسور كفي، هذا ليس فقط في السابق، الآن كذلك. الذي يقف سدا عن انتشار نور الشفيف للقرآن الكريم وللنبي ولأهل البيت من هو؟ هاي المباركات مع الزهية. فلاحظ شوف أربع روايات أسباب النزول كيف جرت في أمور تلو بعض البعض، روايات في أسباب النزول مغيرة. لذلك ضرورة التوثيق والتوثق من هذه الجهة الأولى في أسباب النزول أمر مصيري للغاية. الكثير من الفقهاء رحمهم الله أو متكلمين أو مفسرين ينظرون إلى هذه الجهة نظرة يسيرة حينة، وهي عند الله عظيمة كما ترون الآن، يعني عظيمة التأثير جدا. أنت تأخذ وتسلس ماذا؟ أنت تأخذ روايات أسباب النزول ملصقة ترسم لك فيلم معين في ذهنك، بعد ما تحمل هذا الفيلم أو هذا المشهد من الروايات المزيفة على ماذا؟ على الآيات القرآنية. ليش في المشكلة؟ تنقلب حينئذ معاني الألفاظ والترتيبات الآيات، وهذا نوع من التلاعب بالجميع اللسانية خطير، يعني نوع من التفكير الفكري بحيث لا يسعى الإنسان يسحر فكريا بالكذب من حيث لا يشعر. وصلى الله على محمد وعلى آله.
بس متصل، لا هذا هيك ما هذا.